الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يخبر ربنا جل جلاله أنه يوم القيامة يوجه هذا السؤال إلى جماعة الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، يا جماعة الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ إما أن يكون الاستفهام هاهنا للتقرير من أجل أن يقولوا بلى، كقول من قال: ألستم خيرا من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ وإما أن يكون المقصود بالاستفهام هاهنا الإخبار بشيء قد مضى. ألم يأتكم بمعنى قد أتاكم، كما في قول الله جل جلاله: ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك. ألم يأتكم رسل منكم، رسل منكم، قال جمهور العلماء: أي من الإنس، فهذا من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، كما في قول القائل: فإن تقتلونا عند حرة واقمي فلسنا على الإسلام أول من يقتل. المقصود هاهنا أن الرسل ما كانوا من الجن، وإنما كانوا من الإنس، وإنما الجن كان فيهم منذرون، أي يبلغون رسالات الرسل، يسمعون من الرسل ثم ينقلون إلى أقوامهم. ألم يأتكم رسل منكم، أي من الإنس، يقصون عليكم آياتي، أي يبينون لكم أمري ونهي ووعدي ووعيدي ومحابي ومساخطي. يقصون عليكم آياتي، يفصلون لكم فيما أوجبته عليكم وفيما أريده منكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الإنذار إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. الإنذار إعلام مع تخويف، وقد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله رسلا مبشرين ومنذرين، وفي قوله جل جلاله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لقاء الأهوال هذه التي ترونها يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، شهدوا على أنفسهم بمعنى أنهم أقروا بأنهم قد جاءتهم رسل قد قصوا عليهم آيات ربهم وأنذروهم لقاء يومهم هذا. وهذا الموضع قد صدقوا فيه، مثل ما صدقوا حين ألقوا في جهنم فسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وكذلك حين سألهم خزنة جهنم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. صدقوا في هذه المواطن كلها، وفي مواطن أخرى كذبوا حين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وحين قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وتقدم معنا أن الجمع بين صدقهم وكذبهم من وجهين، إما أن يكون صدق كذبهم محمولا على ما تلفظ به ألسنتهم، وصدقهم محمول على ما تنطق به جوارحهم، كما قال ربنا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا وجه. والوجه الثاني أن يوم القيامة يوم طويل، فهم يصدقون في بعضه ويكذبون فيه في بعضه. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. الله جل جلاله يخبر بأنهم كانوا مغرورين، كانوا مأخوذين بزخرف الدنيا وبهرجها، وظنوا أنها دار إقامة طويلة أو أنها دار لا فناء لها، فلذلك آثروها على الباقية، آثروها على الدار الخالدة التي فيها النعيم السرمدي أو العذاب الأبدي. غرتهم الحياة الدنيا، ما عبدوا الله، ما صلوا، ما صاموا، ما زكوا، ما تقربوا إلى الله عز وجل بما يحبه، بل اتبعوا أهواءهم وعصوا رسل ربهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال جل من قائل ذلك، إما أن تكون في موضع رفع أي الأمر الذي قصصته عليكم ذلك، وإما أن تكون في موضع نصب مفعولا لأجله، ذلك أي هذا الذي ذكرته لأن ربك لم يكن مهلك القرى. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، والقرى جمع قرية. وتقدم معنا الكلام في أن القرية في القرآن تطلق على ما كان صغيرا وما كان كبيرا، وليس كما جرى عليه عرف الناس اليوم أن القرية يطلق على البلدة الصغيرة، أما الكبيرة فإنها تسمى مدينة أو عاصمة أو حاضرة. الله جل جلاله قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وقال عن مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بسبب ظلم من أهلها وطغيان وتقصير، وأهلها غافلون. الله جل جلاله يقرر في هذه الآية أن عدله سبحانه وتعالى ورحمته قد قضت بأنه لا يهلك قرية من القرى إلا بعدما يحصل لهم إعلام وإنذار وبيان وبلاغ واضح كاف على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أيها الإخوة في آيات كثيرة من القرآن، كقول ربنا جل جلاله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكقوله جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكقوله سبحانه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وكقوله جل جلاله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وكقوله جل جلاله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى بإجماعهم تفاصيل الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وحج وأحكام تتعلق بالمعاملات والأسرة وما إلى ذلك لا يؤاخذ الله بها عبدا من عباده إلا بعد أن تبلغه الرسالة، هذا بإجماع ليس فيه خلاف، وإنما الخلاف فيما يتعلق بأصل الدين وهو شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اصطلح علماؤنا على تسميتهم بأهل الفترة، وهم الذين يموتون ما بين رسول ورسول، ما جاءهم رسول، ما بلغتهم رسالة، مثل من؟ مثل أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السير متفقون على أن عبد الله بن عبد المطلب قد توفي في المدينة وآمنة حبلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السير متفقون على أن آمنة بنت وهب قد توفيت بالأبواء بعدما ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار في المدينة، في طريق العودة توفيت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة ودفنت هنالك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع حاضنته أم أيمن، ما معه أمه. ومثل عبد المطلب ابن هاشم وغيرهم ممن ماتوا لم يدركوا بعثة عيسى بن مريم ولم يدركوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهاهنا بعض العلماء قالوا هؤلاء الذين ماتوا وهم عبدة الأوثان فإنهم في النار، هؤلاء الذين أخلوا بأصل الدين وهو شهادة التوحيد ما كانوا يعبدون الله بل كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، هؤلاء في النار. لماذا؟ استدلوا بعموم الآيات التي فيها ذكر عذاب أهل النار، كقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، وكقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وكقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وكقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وكقوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكقوله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قالوا هذه عمومات تشمل كل من مات مشركا بالله عز وجل. طيب، جمهور العلماء المخالفون لهؤلاء استدلوا بالآيات التي سبق ذكرها والتي فيها أن الله جل جلاله لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الرسالة، بعد أن تبلغه الرسالة، وأوضحها قوله جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أولئك أجابوا من أربعة أوجه، يعني القائلون بأن من ماتوا على الشرك معذبون، جاءهم رسول أو لم يأتهم رسول، أجابوا عن الآيات التي فيها أن الله لا يعذب قوما إلا بعد أن تبلغهم الرسالة من أربعة أوجه. الوجه الأول قالوا العذاب المنفي هو عذاب الدنيا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المقصود العذاب الدنيوي مثل ماذا؟ طوفان الذي أغرق الله به قوم نوح، أو الخسف، أو المسخ، أو الإرسال الحجارة، أو إرسال النار من السماء كما قال ربنا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالوا المقصود هذا العذاب الدنيوي لا يسلطه الله على قوم إلا إذا جاءهم رسول فكذبوه، ولا تشمل العذاب الأخروي. الوجه الثاني قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي في الأمور غير الواضحة التي تحتاج إلى إيضاح وبيان ويعتورها لبس ويخالجها غموض. أما الأمور الواضحة كعبادة الأوثان فلا يعذر فيها أحد. قالوا ومن وضوحها أنهم كانوا يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بدليل أن الخليل عليه السلام لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. هذه هيئة المحكمة التي شكلت للخليل، هؤلاء القضاة أفحموا، نكسوا على رؤوسهم ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم بأنهم لا ينطقون. طيب، وأيضا من الدليل على أن الأمر كان واضحا في أذهانهم بأنهم كانوا إذا ألمت بهم مصيبة أو أحاطت بهم كارثة فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله، كما قال ربنا جل جلاله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال جل من قائل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل جلاله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال جل من قائل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وتعرفون قصة العبد الصالح عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لما فتحت مكة كان ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم. هذا الرجل خرج هاربا إلى جدة، ومن هناك يريد أن يركب البحر من أجل أن يذهب إلى الحبشة، فاضطربت بهم السفينة وعلتها الأمواج، فبدأ المشركون يصيحون ويدعون الله ويحذر بعضهم بعضا: في هذا الموضع لا تدعوا غير الله. فها هنا الرجل انتبه، قال: إن كان لا ينجي في البحر غير الله فلا ينجي في البر غير الله، لله علي إن نجاني أن آتي محمدا وأن أضع يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما. وفعلا نجاه الله وجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: سيأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يضره الميت. ثم بعد ذلك استقام رضي الله عنه على الإسلام، وكان يضع القرآن على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. ثم كانت خاتمته: أن قتل يوم اليرموك شهيدا. نسأل الله أن يرفع درجته في الجنة. فالمقصود بأن هذا الأمر كان عند المشركين من الوضوح به مكان. ولذلك قال هؤلاء، بل النووي رحمه الله يعني نصر هذا الرأي بشدة في شرحه لصحيح مسلم، بأن الإعذار إنما يكون في الأمور الغامضة لا في الأمور الواضحة. ثم الوجه الثالث الذي أجابوا به عن اعتراض الأولين، قالوا بأن هذه الآيات من العام المخصوص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا بأن الحديث ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبي وأباك في النار. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه بالأبواء فبكى حتى أبكى أصحابه، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، الوجه الرابع، قالوا: كان عند القوم بقية نذارة من دين إبراهيم. كان عندهم بقية نذارة من دين إبراهيم. ونصر هذا أيضا الإمام النووي والعبادي وغيرهم من فحول أهل العلم. طيب، الأولون أيها الإخوة الكرام القائلون بهذه القطعيات القرآنية بقول ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقول ربنا جل جلاله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أجابوا عن هذه الاعتراضات الأربعة. الاعتراض الأول ما هو؟ قالوا بأن هذا خاص بالعذاب الدنيوي. قالوا لهم: هذا عدول عن ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل وما كنا معذبين العذاب الدنيوي حتى نبعث رسولا. ثانيا قالوا لهم بأن هذا تنخرم به الحكمة الإلهية والعدل الإلهي، فلو أن إنسانا عذب دون أن يأتيه رسول لقال يا ربي لو أرسلت إلي رسولا لاتبعت آياتك من قبل أن أذل وأخزى، وكان له على الله حجة. صحيح. وأما الوجه الثاني الذي قالوه ما هو؟ نعم، قالوا بأن الإعذار يكون في الأمور التي يختلجها لبس وليس في الأمور الواضحة. يجاب عنهم بالجواب الأول بأن هذا عدول عن ظاهر القرآن بغير مرجح. هذا ظاهر القرآن يبين أن الله جل جلاله لا يعذب أحدا لا على أمر واضح ولا على أمر غامض. ما فرق جل جلاله بين أصول الدين وفروعه، ولا بين البينات الواضحات وبين الغامضات الملتبسات. ومثله أيضا ما سبق ذكره أن هذا تنخرم به الحكمة الإلهية. وأما الوجه الثالث الذي ذكروه من أن القوم كان عندهم بقية من نذارة إبراهيم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال قولا شديدا، قال وهذا قول باطل ظاهر البطلان، والعجب من النووي والعبادي ومن كان في جلالتهما كيف ينصران هذا القول، فإنه باطل بشهادة القرآن. القرآن الكريم ماذا قال؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وهذا نص في العموم لأنها نكرة في سياق النفي سبقت بمن، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. المعنى ما أتاهم نذير لكن زيدت من تأكيدا. وكذلك قال الله عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. والسورة التي نقرأها في صلاة الجمعة في صلاة الصبح يوم الجمعة سورة السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذه أيها الإخوان آيات ظاهرة الدلالة أن آمنة وعبد الله وعبد المطلب ومن كان مثلهم ما جاءهم نذير. فكيف يقال بأنهم كان عندهم بقية من نذارة إبراهيم؟ ثم الوجه الرابع وهو استدلالهم به الأحاديث، أي نعم بأنها مخصصة. فيجاب عن ذلك أيها الإخوان بأن هذه الأحاديث أخبار آحاد، هذه الأحاديث التي فيها إن أبي وأباك في النار، أو قوله عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ومثله أيضا بعضهم يستدل بقضية أبي طالب، ما في شك بأن هناك فرقا لأن أبا طالب قد بلغته الرسالة وقد جاءه النذير وقد ألح عليه البشير صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، قال له يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني ما أريد منك شيئا، كلمة واحدة قل لا إله إلا الله. لكن أبا طالب كان آخر ما قال، قال أنا على دين الأشياخ، يعني على دين أشياخ قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن، فأنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال المسلمون لنا في إبراهيم أسوة، فإنه قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أيها الإخوة الكرام، أنا أريد أن أقول هذه المسألة قد تنازع فيها فحول العلماء وكبار الفقهاء والأدلة عارضة، والذي رجحه الإمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله بأن أهل الفترة ومثلهم الشيخ الهرم الذي جاءته الرسالة وهو لا يعقل، ومثله الطفل الصغير الذي مات بين أبوين كافرين، ومثله المجنون، هؤلاء جميعا يختبرون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة، يؤمرون بدخول نار، فمن أطاع ودخلها كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ومن أبى طرح فيها. وقد ثبتت بذلك أحاديث بعضها صحاح وبعضها حسان وبعضها ضعاف تنجبر بتلك الصحاح والحسان. والإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب الكبير اعترض على هذه الأحاديث بأنها تكليف في أرض المحشر، ويوم المحشر يوم جزاء وليس يوم تكليف، ليس يوم عمل. أنتم معي أيها الناس؟ هذا اعتراض من؟ أبي عمر ابن عبد البر، ولكن اعتراضه يعترض عليه. أولا نقول له إذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لأحد بعده كلام، هذه واحدة. ثانيا قولك بأن هذا تكليف في أرض المحشر وهي دار جزاء وليست دار تكليف، نقول له لا، بل هناك أيضا تكليف، فالله جل جلاله في القرآن أخبر بأنه يأمر الناس بالسجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخلائق إذا دعوا إلى السجود فإن المؤمنين يخرون ساجدين ثم يقومون على وجوههم نظرة النعيم، وأما الكافر فإذا أراد أن يسجد فإن ظهره يرجع صفيحة، إذا أراد أن يسجد يخر على ظهره، قال الله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا هذا الكافر كان عفيف الجبهة لا يضعها على الأرض أبدا، مستكبرا عن عبادة الله، ولذلك يوم القيامة لا يستطيع. ثم إن ابن عبد البر رحمه الله اعترض باعتراض آخر، قال بأن هذا تكليف بما لا يطاق، لو أنهم كلفوا دخول نار هذا تكليف بما لا يطاق، نقول له هذا أيضا اعتراض بالرأي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفنا بمثله، كلف صلوات ربي وسلامه عليه من حضر زمان الدجال، ذكر أن الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وأمرنا أن ندخل تلك النار لأنه دجال أصلا، دجال، فيموه الأمور يجعل الجنة نارا والنار جنة، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن لا نصدقه وأن ندخل ما يقول بأنه نار. واضح أيها الناس؟ فهذا هو القول الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى. لكن أرجع فأقول ربنا الرحمن الرحيم العدل أخبر بأنه لا يهلك قرية إلا بعدما يأتيها نذير، قال جل من قائل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهل بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون عن الأمر والنهي، غافلون عن الوعد والوعيد. ثم قال سبحانه ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل التنوين ها هنا تنوين عوض، أي ولكل الناس المؤمنين والكافرين درجات مما عملوا. للمؤمنين درجات في الجنة، درجات في الجنة، درجات عظيمات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابرة في الأفق، فهم درجات. وكذلك أهل النار عياذا بالله دركات، دركات، كما قال جل من قائل: إن المنافقين في الدرك، أو في القراءة الأخرى في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. وقال جل من قائل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا، أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنعيم أهل الجنة ليس سواء، وكذلك عذاب أهل النار ليس سواء. لذلك ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبين ما في هاتين الجنتين بأنهما ذواتا أفنان، وأن فيهما من كل فاكهة زوجان، وأن في هاتين الجنتين عينان تجريان، وقال: ومن دونهما جنتان، يعني في جنتين أقل درجة من تينك الجنتين. وأخبر أنهما مدهامتان، أي شديدتا الخضرة، حتى كأنهما سوداوتان. هذا معنى ذلك بأن لساننا صحيح، يعني نحن نقول للشخص الذي سمرته شديدة أقرب إلى السواد نقول بأنه أخضر، أليس كذلك؟ وبعض الناس يسخر من لساننا يقول لك: أين الخضرة؟ ها هنا. فالقرآن الكريم يقول: مدهامتان، أي شديدتا الخضرة، حتى كأنهما سوداوتان. وهنا قال: فيهما عينان تجريان، هنا قال: فيهما عينان نضاختان، هنا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وهنا بيّن أن أنواع الفاكهة محدودة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولو لقينا ده برضو كويس، أين ما شوية، نسأل الله أن يبلغنا الجنة. فالمقصود الله جل جلاله أخبر بأن أهل النار درجات، وبأن أهل الجنة درجات، وكذلك أهل النار. ولكل درجات مما عملوا. هناك في سورة الإسراء بيّن أن التفضيل الحق يكون في ذلك اليوم. يقول جل من قائل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك التفضيل الحقيقي، لأنه تفضيل ما بعده انقضاء، ما بعده زوال، ما بعده تحول، ما بعده تغير. ولكل درجات مما عملوا. ثم قال جل من قائل: وما ربك بغافل عما يعملون. وهذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر وحده: وما ربك بغافل عما تعملون، بتاء الخطاب. ثم قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة، جل جلاله الغني في ذاته والغني في ملكه، لا يحتاج لأحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال جل من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. وقد ثبت في الحديث القدسي من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو الغني الحميد غني عن خلقه جميعا. وهذا أيضا فسر به اسمه الكريم الصمد. الصمد قال ابن عباس هو السيد الذي قد كمل سؤدده، والشريف الذي قد كمل شرفه، والغني الذي قد كمل غناه جل جلاله. وربك الغني ذو الرحمة، رحمته جل جلاله لا لأنه مفتقر إلى عباده ولا لأنه يخشى عباده، بل هو غني عنهم ومع ذلك يرحمهم. ومن آثار رحمته جل جلاله أنه يمسك الطير صافات وقابضات أجنحتها. من آثار رحمته جل جلاله أنه يرزقنا ويعافينا ويمهلنا، نبارزه بالمعاصي بالليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى يحلم علينا ويرحمنا. ولو أن إنسانا عصى ربه 10 سنين أو 100 سنة أو 1000 سنة ثم رجع إليه منيبا، فمن رحمته جل جلاله أنه يقبله، ما يقول له الآن تأتيني، لا، يقبله سبحانه. اللهم إلا في موضعين: الموضع الأول إذا بلغت الروح الحلقوم، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والموضع الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. الله جل جلاله يبين أن في قدرته أن يفني الخلق جميعا، مثل ما صنع بقوم نوح، فإنه أغرق الكفرة كلهم أجمعين حين فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء أي الماءان على أمر قد قدر. وهذا المعنى في مواضع من القرآن، كقول ربنا جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وكما قال سبحانه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكما قال في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال سبحانه: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. للمفسرين فيها وجهان: الوجه الأول قيل المراد كما أنشأكم من ذرية من نجوا مع نوح، ولذلك نوح يسمى أبا البشر الثاني، وأبو البشر الأول هو آدم. أفنى الله الخلق، ما بقي إلا نوح والقليل الذين آمنوا معه، ومنهم تناسل البشر ثانية. والوجه الثاني للمفسرين قالوا: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي مثل ما أخرجكم من أصلاب آبائكم، الله جل جلاله قادر على أن يفنيكم ويأتي بغيركم، كما قال جل من قائل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه الآية تهديد للكفرة الفجرة الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم حجر عثرة في سبيل انتشار الإسلام وزيوع أنواره في المشارق والمغارب. فالله جل جلاله بيّن حقارة شأنهم وتفاهة أمرهم، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.